بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر حضراتكم على هذه الدعوة الكريمة وتشريفي بالحضور في هذا المركز، وأتقدم لكم بالتهاني بمناسبة مولد النبي الأكرم أبو قاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار المنتجبين. كما في أسبوع الوحدة الإسلامية أيضا أتقدم لكم بالرجاء والدعاء بأن يحفظ هذا البلد الطيب وهذا الشعب الطيب، وأن تكون هذه البلاد دائما في قمة التطور والأمان والسلام إن شاء الله.
خب برنامه یاد خدا شروع میکنیم. منم به سهم خودم تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر سهام مزلوز و همینطور شرکت کنندگان عزیز که تشریف آوردند. ایشون خیر مقدم گفتند و همینطور تبریک گفتند میلاد پیامبر بزرگ و عظیم الشان رو و هفته وحدت رو و آرزوی امنیت و سلامتی و استقرار برای کشورمون کرد.
من سعی می‌کنم که خیلی خلاصه میگم که زمان خیلی گرفته نشه.
في الحقيقة الموضوع الذي سأتحدث فيه اليوم له بعدين أساسيين. هناك بعد تاريخي مهم لتعرف حضراتكم كيف خلقت هذه النواة الشيعية في شمال إفريقيا. يعني نحن لنا أصول حقيقية موجودة في التاريخ وعبر التاريخ في شمال إفريقيا، بدأت مع العديد من الفترات التي سأستعرضها على حضراتكم الآن بقيام دول في شمال إفريقيا أصلت الفكرة الشيعي والعقيدة الشيعية، إضافة إلى تطور أيضا الفكر العقائدي عند سكان شمال إفريقيا الذي خلق أيضا إمكانية لتطور هذا الفكر وانتشار التشيع بشكل أكبر. هذه الناحية التاريخية. إلى جانب الناحية التاريخية باستعراض الدول وباستعراض الفترات التاريخية المهمة في تاريخ تونس أو تاريخ شمال إفريقيا بشكل عام، سأتحدث عن الواقع الحالي للشيعة في شمال إفريقيا. يعني اليوم هناك ربما إشكالية يعيشها الشيعة في كل أصقاع العالم، ولكن في شمال إفريقيا بما أنني أنتمي إلى هذه المنطقة أنا سأحاول قدر الإمكان أن أستعرض مع حضراتكم بعض الوقائع التي نعيشها اليوم كمنتمي لهذا المذهب العزيز في شمال إفريقيا.
بله، فرمودم که این بحث رو ما از دو جنبه میتونیم در واقع مورد بررسی قرار بدیم. یکی جنبه تاریخی قضیه هست که حالا توی عنوانشون هم مشخص هست که در واقع هسته و اون در واقع مرحله ابتدایی و به وجود اومدن و ایجاد شیعه و دولت‌های شیعی در شمال آفریقا هست که بهش اشاره میکنن و یه نگاهی میدارن و اتمنى ان تكون يعني مختصر اقصر لقسم ثانی. و در بخش دوم هم به وضعیت شیعیان در زمان حاضر در شمال آفریقا که خب به طور کلی به عنوان یک مذهبی که مورد چالش هست در همه جای جهان و خب از جمله در شمال آفریقا اشاره میکنه.
طبعا سأستعرض بسرعة بعض الأحداث التاريخية التي حصلت في بداية القرن الثاني للهجرة، والتي من خلالها وصل الفكر الشيعي إلى مناطق شمال إفريقيا. يعني هذا مهم جدا لأنه هذه كانت بداية الرصيد الأساسي لبناء الفكر الشيعي في هذه المنطقة.
شروع میکنن که در واقع شکل گرفت شیعه و در واقع تاریخ شیعه در شمال آفریقا از اون زمان آغاز میشه.
اول حادثة تاریخی معروفة هي غزوة قام بها مجموعة من الصحابة أرسلهم كان وقتها في عهد الخليفة عثمان بن عفان، أرسل إلى والي مصر طالبا منه أن يرسل قيادات وجيش لغزو شمال إفريقيا وكسر شوكة الروم الذين كانوا وقتها يسيطرون على مناطق في شمال إفريقيا. ومن ضمن من أرسلوا إلى هذه الغزوة وهي بين قوسين يعني أطلق عليها اسم غزوة العبادلة لأن لا أعرف إن كان هذا ترتيبا إلهيا، كان فيها سبعة يحملون اسم عبد الله، ولكن المؤرخون يؤكدون أن مع العبادلة السبعة كان هناك الإمامين الصبطين الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهم. يعني هذه ذكرت في كتاب الطبري وذكرت في كتاب ابن خلدون وذكرت في عند العديد من المؤرخين، والتمسناها حتى من بعض الروايات الشعبية التي تروى في بعض المدائح الدينية الصوفية حضور الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما إلى هذه المنطقة مع قيادة عبد الله بن صارح الذي كان وقتها والي على مصر في عهد عثمان بن عفان، وهو الذي قاد هذه المجموعة لدخول شمال إفريقيا. كان هذا أول ملمس حقيقي لحضور يعني أشخاص من أهل بيت النبوة إلى هذه المنطقة. هذه كانت أول حادثة.
اولین حضور شیعیان شیعه در واقع و در واقع آل البیت در شمال آفریقا رو به غزوه عبادله مربوط میدونن که بچه تسمیهش هم هست، چون هفت عبدالله در این حالا مبارزان و فرماندهانی که می جنگیدن در این غزوه بودند که در واقع زمان عثمان بن عفان بوده که از والی مصر عبدالله بن سعد میخواد که یه عده‌ای یعنی لشکریان رو بفرسته برای مبارزه از شمال آفریقا برای مبارزه با رومی ها، و از جمله این عبادله‌ای که حالا هفت عبداللهی که بودن گفته میشه در تاریخ طبری و بعضی تواریخ دیگه اومده که امام حسن و امام حسین علیه السلام هم در بین اینها بودن و در واقع در این جنگ حضور داشتن، و این اولین حضور در واقع فیزیکی و واقعی و ملموس شیعه و آل البیت در شمال آفریقا بود.
طبعا مع سقوط الدولة الأموية ووصول العباسيين إلى الحكم في بغداد، ونحن نعرف أنه في بداية حكم العباسيين استبشر الناس خيرا بهؤلاء على أساس أنهم كانوا يحملون راية آل بيت النبوة، ولكن اتضح بعد ذلك أنهم كانوا أشد قسوة وأشد نقمة وأشد ظلما لأتباع أهل البيت ولمحبي أهل البيت أكثر من الأمويين. فبدأت فترة الهجرة، الكثير من أتباع أهل البيت ومن أحباء أهل البيت ومن المنتسبين أساسا إلى أهل البيت أصبحوا يهربون من هذا من تحت سطوة العباسيين، فوصل منهم الكثير والكثير إلى شمال إفريقيا. ما حصل في شمال إفريقيا وأن السكان الأصليين لشمال إفريقيا وهم البربر استقبلوا هؤلاء العلويين الهاربين من بطش العباسيين، استقبلوهم بحفاوة واحتضنوهم وفتحوا لهم البيوت، حتى أن هناك في تاريخ شمال إفريقيا هناك من يذكر، والبربر عندنا في شمال إفريقيا وموجودين موزعين على تقريبا على أربع دول من تونس إلى الجزائر إلى المغرب إلى ليبيا، يعتزون إلى حد الآن بالعديد من الطقوس والعادات والتقاليد التي يعتبرون من خلالها أنهم ينتمون محبة وعشقا لأهل البيت، رغم أن انتماءهم لم يكن انتماء عقائديا، وإنما عطفا ومحبة لأهل البيت وتبنيا وحزنا على مصيبة أهل البيت، خاصة بعد حادثة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين.
از سقوط امویان در فلان قرن اول و سرکار اومدن عباسی ها، به رغم آن که شعار می دادند عباسیان که در واقع پرچم آل البیت رو در واقع افراشته خواهند کرد، بسیار دشمنیشون بیشتر از اموی ها بود با در واقع دوستداران اهل بیت، و این باعث شد که یک موج مهاجرتی از بغداد و از در واقع شرق عربی به سوی مغرب عربی صورت بگیره و تعداد زیادی از در واقع دوستداران شیعه و دوستداران اهل بیت به طرف شمال آفریقا رفتند و ساکنان اصلی شمال آفریقا که به لحاظ عقیدتی در واقع شیعه نبودند، یعنی همراهی با اینها نداشتند و در واقع بربر بودند، و تمام حالا اون گستره‌ای که الان 4 دولت تونس و لیبی و الجزایر و مراکش هستن، اینها همگی به گرمی استقبال کردند، نه از باب عقیدتی بلکه به از باب همراهی و همدلی با آلام اهل بیت و با مشکلاتی که پیش اومده بود و شهادت امام حسین که خبرش به گوش اونها رسیده بود، و این در واقع استقبال گرم بر اثر همدلی بود نه همفکری که صورت گرفت.
یعنی حتی من باب الطرافة عند البربر لا يسمون ابو بكر وعمر وعثمان، عندهم كثيرا اسم علي وحسن والحسين والزهراء وفاطمة، يعني هم يعتزون حتى عندما يسمون فاطمة عندهم في اللهجة البربرية يقولون للا فاطمة، يعني سيدة فاطمة، يبجلون ويحترمون هذه الأسماء ويعتبرون أن من يلقب بهكذا اسم هو عزيز. حتى عند البربر في عاشوراء بالذات لا يعملون، يتركون العمل، يعتبرون أن العمل في ذكرى دم الحسين هو شؤم ليس فيه خير. عندهم الكثير والكثير من العادات. طبعا هناك أيضا القبائل العربية التي وصلت واستقرت في شمال إفريقيا إلى حد الآن أيضا لها نفس العادات والتقاليد، لعاشوراء احتفالية خاصة، لأسماء العوائل، حتى عندما يحلفون يعني يقولون بحق محمد وعلي لكي يؤكدوا أن الكلام الذي يقولونه، يقدمون الحجة يقولون بحق محمد وعلي، يعني إلى حد الآن هي موجودة في العادات والتقاليد. يعني وبالرغم من كل يعني ما سأستذكره لحضراتكم من قمع ومن مطاردة ومن محاولة لطمس معالم هذه التاريخية الشيعية في شمال إفريقيا، إلا أنها لا تزال موجودة وراسخة في قلوب المؤمنين وفي بيوت المؤمنين الحمد لله. ويعني رحلة الاستبصار هي رحلة كبيرة جدا وشاقة، ولكن هي متواصلة والحمد لله.
در واقع برای توضیح و تبیین این همدلی که همچنان هم ادامه داره بیان میکنم که مثلا ما در شمال آفریقا اسم ابوبکر و عمر و عثمان و اینها خیلی رو فرزندانشون نمیذارن، بیشتر هم محمد و علی و فاطمه و زهرا و حتی مثلا للا فاطمه، یعنی مثلا خانم فاطمه، یعنی با احترام بیان میکنن. و بعد به لحاظ آیینی مثلا روز عاشورا رو بربرها کار نمی کنند، نحس می دونند کار کردن رو، روزی که خون امام حسین در اون ریخته شده، و در واقع همچنان این آداب و رسوم از اون زمان به رغم تمام اتفاقاتی که توی این منطقه افتاد برای محو شیعه و محو دین اسلام در اونجا، ولی همچنان این آداب مستقر هست اونجا و این همدلی هست. حتی مثلا میگن که وقتی میخوان قسم یاد کنن میگن به حق محمد و علی، یعنی حتما نام حضرت علی رو همراه پیامبر میارن و این ارادت قلبی رو در واقع دارن نسبت به اهل بیت.
إضافة إلى هذا التحضير لهذه البيئة، هناك أيضا معلومة تاريخية مهمة، وهو أن سادس أئمة أهل البيت وهو الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أرسل اثنين من رجاله لما كان يسمع، طبعا لما كان يصله من أخبار عن محبة سكان شمال إفريقيا ووقوفهم وعاطفيتهم مع أهل البيت، فأرسل اثنين من الصحابة من صحابته إلى منطقة شمال إفريقيا حتى ينشروا التشيع في هذه المناطق، ويصبح التشيع ليس فقط مجرد عاطفة إنسانية وإنما انتماء عقائدي صحيح.
بله، و حالا در پی این، وقتی که ما به زمان امام صادق علیه السلام میرسیم، وقتی که به اهل بیت میرسه خبر این همدلی عاطفی در واقع بربرها و ساکنان شمال آفریقا، امام صادق دو نفر رو میفرستن برای اینکه سفیر در واقع تشیع باشن، به لحاظ عقیدتی هم اینها رو آموزش بدن و گسترش بدن شیعه رو، یعنی نه فقط از نظر عاطفی بلکه از نظر فکری هم اینها همدل و همراه بشن با در واقع جریان شیعه.
طبعا هذا الامر ساهم في الان فيما ساتحدث عليه باختصار في ظهور دول شيعية في منطقة شمال افريقيا، ولكن هذه الدول الشيعية يمكن ان نقسمها الى قسمين. هناك دول شيعية خالصة انها قامت اساسا على الفكر الشيعي وعلى مدرسة آل البيت، وهناك دول لم تكن شيعية خالصة ولكن كانت عاطفة وانتماء وفكرا كانت مؤيدة للفكر الشيعي ولثقافة أهل البيت. يعني هذا أول تقسيم تاريخي، وأنا في الحقيقة عندما قدمت هذا البحث وجدت أن معظم المؤرخين اتفقوا على هذا التقسيم. يعني هناك دول فعلا سنتحدث عنها الآن مثل الدولة الإدريسية والدولة الفاطمية، هم دولتين من أهم الدول الشيعية، أول دول شيعية قامت في العالم الإسلامي. يعني الدولة الإدريسية التي كانت هي الأساس الأول، بعدها الدولة الفاطمية أتت أيضا ولظروف معينة وأخذت زمام الأمور من الدولة الإدريسية. كل الدول التي كونت بعد ذلك هي كانت نتيجة لهاتين الدولتين، دولة الإدريسية والدولة الفاطمية.
اسناد تاریخی هم بیان شده که ما به طور کلی دولت‌های شیعی که در شمال آفریقا بودن رو ما میتونیم دو دسته تقسیم بکنیم. یکی دولت‌های شیعی که کاملاً بر اساس تفکر در واقع مدرسه شیعه ایجاد شده بود که و مبتنی بر تفکر شیعه بود، که همون دولت ادریسیان و پس از اون فاطمیان بودند که اینها مبتنی بر افکار شیعه بودند، و دسته دوم در واقع دولت‌هایی هستند که مؤید شیعه بودند، نه اینکه در واقع مبتنی بر اون باشن اما تأیید میکردن شیعه.
طبعا الدولة الإدريسية هناك حادثة ايضا تاريخية معروفة، وحتى ان العديد والعديد من المؤرخين يقولون عنها، وهي واقعة الفخ التي حصلت في 169 للهجرة، وهي كانت مذبحة كبيرة قام بها العباسيون في عهد الخليفة الهادي العباسي ضد أهل البيت، حتى أن المؤرخون يقولون لولا كربلاء لكانت واقعة الفخ أشد ألما وأشد قسوة في التاريخ على أهل البيت. هناك شخص من أهل البيت وهو الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب قام بثورة في المدينة مع صحابته وأبناء عمومته ضد حكم العباسيين، فأرسل لهم الهادي العباسي جيشا وقتل من قتل، ولم يبقى في هذه المجزرة إلا إخوين وهم أبناء الحسين بن علي بن الحسن يحيى وإدريس، فقط اثنين. يحيى بقي في منطقة اسمها منطقة الديلم، أما إدريس فهرب إلى مصر. في مصر وجد عاطفة واحتضانا من أهلها في تلك الفترة، ولكنه لم يستمر في البقاء هناك وقرر أن يذهب إلى منطقة المغرب، وذهب فعلا إلى المغرب. طبعا تذكر المصادر أنه عندما توجه إلى مصر العلويين هناك وقفوا إلى جانبه حتى أنهم حرضوه على أن يقوم بإعداد معركة جديدة للوقوف في وجه العباسيين، ولكنه قرر أن يذهب إلى منطقة المغرب الأقصى لكي يجيش ويكون دولة تكون حقيقة قادرة على مواجهة الدولة العباسية.
بیان میکنم که در سال 169 هجری یک واقعی به نام واقعه الفخ اتفاق افتاد که در واقع هادی عباسی بر اساس مقابله‌ای که حسین ابن یعنی در واقع فکر میکنم حسین فرزند امام سجاد در واقع حسین ابن علی ابن الحسین انجام میده در مدینه، یک قتل عامی از شیعه صورت میگیره در اون موقع که مورخان میگن اگر که حادثه کربلا نبود این حادثه جانسوزترین و در واقع بدترین حادثه بود که برای شیعیان اتفاق افتاده در تاریخ، در واقع بعد از حادثه کربلا. در پی این حادثه دو فرزند ایشون یحیی و ادریس که یحیی بودن که یحیی در منطقه دیلم میمونه در همون منطقه و ادریس فرار میکنه به در واقع مصر و اونجا علویان مصری از او حمایت میکنن و از او میخوان که دولتی رو تشکیل بده، اما ایشون با وجود حمایت اونها ترجیح میده که به مغرب بره و در اونجا دولتی تشکیل بده و سپاهی رو فراهم بیاره برای اینکه با دولت عباسی مستقر مبارزه بکنه.
طبعا الامام ادریس ابن عبد الله ابن الحسین ابن الحسن ابن الحسن وهو حسنی ابن علی ابن ابی طالب عندما خرج من مصر وذهب إلى المغرب ذهب إلى منطقة اسمها وليلي، هي إلى حد الآن موجودة في المغرب، منطقة وليلي في شمال المغرب. وحتى اليوم يعني وهذا ما سأذكره في واقع الحال، سكان شمال المغرب الأقصى هم أكثر ناس نسبة في التشيع لأنهم ورثوا هذا تاريخيا. طبعا عندما ذهب إلى هناك البربر احتضنوه، فأصبحت وليلي هذه عاصمة للدولة الإدريسية التي تكونت في 172 للهجرة. هذه الدولة أصبح يهاجر لها كل العلويين الذين كانوا يهربون من بطش العباسيين ومن بطش الأمويين في الأندلس، حتى أصبح لها صيت وأصبح لها ازدهار وأصبح لها تطور في العلم وفي الثقافة وفي الدين وفي أصول الدين وفي العقيدة الشيعية الخالصة التي أصبحت هي الأساس في تلك المنطقة.
خب این جناب ادریس فرزند عبدالله بن حسین بن حسن بن علی بن ابی طالب در واقع از فرزندان امام حسن بودن، من اشتباه گفتم. ایشون وقتی که میره به مغرب اقصا میره و در منطقه به نام ولیلی مستقر میشه، در شمال منطقه مغرب، و در واقع اونجا دولت ادریسیان رو در سال 172 تشکیل میشه و میده و ولیلی میشه پایتخت در واقع دولت ادریسیان. و همچنان این منطقه بیشترین تراکم تشیع رو داره به واسطه اینکه در واقع به ارث بهشون رسیده از اون زمان، و دولت رو تشکیل میده و دیگه از اون به بعد این منطقه میشه ملجأ و مأوای تمام علویانی که مورد ظلم عباسیان و همینطور امویان اندلس قرار میگرفتن. همه به این منطقه در واقع میگریختند و در اینجا یک مرکز فرهنگی و بسیار پیشرفته حالا در اون زمان ایجاد میشه برای نشو و نمای شیعه و در واقع دولت شیعه‌ای که اونجا مستقر بوده.
طبعا كان له صيت كبير لانه عمل على تكوين دولته وتاسيس دولته، فقام بغزو بعض المناطق المجاوره، حتى انه كان يغزو الامويين في الاندلس حتى يوسع من نفوذ الدولة الإدريسية. هذا الشيء شكل خطرا على الدولة العباسية، فقرر هارون الرشيد، كانت في فترة هارون الرشيد، التخلص منه. ومثل عادتهم أرسل له شخص تقرب منه ودس له السم، واستشهد الإمام الإدريس في سنة 739 للميلادي. عند استشهاده انتظر سكان المغرب ما لا أين سيؤول الأمر. كانت زوجته حامل، فانتظروا إلى أن تلد مولودها ويقرر بعد ذلك ماذا يفعلون. وفعلا كان من حسن الحظ أنها ولدت ذكرا، سموه إدريس الثاني، وتولى الإمامة وهو في سن 8 من عمره، أمم، وأعطيت له دولته الخلافة حتى تستمر الدولة الإدريسية في الوجود.
خب به طبع با تلاشایی که امام ادریس میکرد و در واقع با مناطق مجاور میجنگید، حتی با امویان اندلس، برای گسترش بده این در واقع حکومت خودش رو، عباسی ها در بغداد اینها احساس خطر کردند و هارون الرشید که در اون زمان در واقع همزمان خلیفه همزمان عباسی بود، کسی رو فرستاد که نزدیک بشه به درباره ایشون و در واقع با سم ایشون رو به شهادت رسوندن سال 739 میلادی. و حالا گفته میشه که همسر ایشون باردار بود و فرزندی به دنیا آورد به نام ادریس ثانی که در 8 سالگی در واقع امامت و خلافت این حکومت رو در واقع به عهده گرفت و که ادامه پیدا بکنه حکومت ادریسی ها.
طبعا حاولوا ايضا العباسيين اغتياله ولكنهم لم يفلحوا، وعرفت الدولة الإدريسية في عهد إدريس الثاني، الإمام إدريس الثاني أوج الازدهار والقوة، وعندما توفي ترك الحكم لأولاده، حتى أنه في عهده فقط معلومة هو الذي بنى مدينة فاس. يعني لحضراتكم من تسمح له الفرصة لزيارة المغرب يمكن أن يزور مدينة فاس، وهي فعلا مدينة إسلامية بمعالم جميلة جدا، وإلى حد الآن المساجد والمباني والمدارس القرآنية والمقامات الموجودة فيها هي من أحسن ما يمكن أن ترى العين في المغرب.
تاب تلاش کردن که ادریس دوم رو هم ترور بکنن ولی نافرجام بود این در واقع ترور فعالیتشون. ایشون حکومت کرد و در دوران حکومتش بسیار شکوفایی و ازدهار خوبی داشت. این دولت شیعی در اون منطقه. شهر فاس رو در مغرب ایشون تأسیس کرد که همچنان از شهرهای بزرگ اسلامی هست که در اون آثار در باستانی و آثار تاریخی شیعه و اسلامی فراوانه که حالا میگن اگر به اون منطقه رفتید حتما از این شهر دیدن بکنید. و پس از وفات و درگذشت امام ادریس ثانی هم فرزندان ایشون به ارث میبرن و حکومت ادریسیان رو ادامه میده.
طبعا بعد وفات ادریس الثانی و تسلم ابنائه الحكم دبت الخلافات بينهم، فقرر اخوهم الاكبر وهو محمد ان ياخذ هو زمام الدوله وان يعطي لاخويه او يولي اخويه على مناطق اخرى من شمال افريقيا، ولكن للاسف سرعان ما ضعفت الدوله بسبب هذه الخلافات، مما ساهم هنا في انقضاض الفاطميين على تراث هذه الدولة واستيلائهم عليه لتظهر بعد ذلك الدولة الفاطمية على أعقاب الدولة الإدريسية.
پس از مرگ ادریس دوم در واقع خلافت بین فرزندان ایشون در واقع دست به دست شد تا اینکه برادر اخو ادریس بله محمد برادر ادریس دوم در واقع امارت رو به عهده گرفت، تا اینکه در واقع امام یعنی بعد ادریس
محمد
اخو ادریس
لا ابنه الاکبر
ابنه بعد فرزند بزرگترشون بود و همینطور این به ارث رسید، تا اینکه آرام آرام دولت ادریسی به ضعف رو نهاد و خب به تبع اموی های اندلس هم تلاش میکردن که مبارزه بکنن و در این تضعیف این دولت ادریسی تلاش میکردند و اینکه به هر حال دولت ادریسی آرام آرام ضعیف شد.
طبعا بعد بداية الخلافات في هذه الدولة وبداية انحلالها أصبحت مطمع للأمويين الذين كانوا موجودين ويحكمون الأندلس والذين استضعفوا هذه الدولة وحاولوا القضاء عليها، وفي نفس الوقت أصبحت للأسف ضعيفة إلى درجة أن الفاطميين، وسأتحدث الآن عن عبد الله المهدي وهو مؤسس الدولة الفاطمية، كيف استغل ضعف هذه الدولة وقام على أعقابها وأسس الدولة الفاطمية في مدينة المهدية، وهي نسبة لاسمه في تونس.
با ضعف در واقع رونهادن این دولت ادریسیان به ضعف و اضمحلال، امویان اندلس همونطور که عرض کردم خدمتون تلاش زیاد یعنی کمک کردن به این ضعف، و آرام آرام عبدالله ابن مهدی که مؤسس دولت فاطمی بود استفاده کرد از ضعف دولت ادریسی و در مدینه شهر المهدیه که به نام خودش بود دولت فاطمی رو بنیان نهاد.
طبعا هناك فقط ملاحظه ان الدوله الادریسیه قامت على المذهب الاثني عشري، مذهب الجعفر الاثني عشري. عندما اتى الفاطميون كانوا ينتسبون الى المذهب الاسماعيلي، وعندما اتوا الى شمال افريقيا حاولوا ان يغرسوا وجود هذا المذهب وينشروه بشكل كبير في المنطقة التي كان معظم الشيعة فيها ينتسبون الى مذهب الاثني عشر. طبعا بعض المؤرخين يسمون هذه الدولة بالدولة العبيدية، يعني تجدون حتى في بعض الكتب من لا يسميها بالدولة الفاطمية، يقول عنها الدولة العبيدية. هم سموا أنفسهم الفواطم نسبة للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولانتمائهم النسبي لآل البيت، بالرغم من أن التاريخ في بعض الكتب والمراجع خاصة الموجودة عند أهل السنة هم يستنكرون على الفاطميين انتسابهم إلى أهل البيت، يقولون حتى يصلون إلى درجة تهويدهم، يقولون أنهم في الأصل هم يهود. ولكن هناك الكثير من المؤرخين الذين صححوا هذه المعلومة وأكدوا على انتساب مؤسسي الدولة الفاطمية إلى أهل البيت.
میگن که در واقع ادریسی ها شیعه دوازده امامی بودن، اما فاطمیان در واقع اسماعیلی بودن و وقتی به قدرت میرسن سعی میکنن که در واقع مشرب و مذهب اسماعیلیه رو ترویج بدن در واقع منطقه که حالا تحت تصرف ادریسی ها بود پیش از اون. در تواریخ ذکر شده که دولت فاطمی رو بعضی از تواریخ به دولت عبیدیه نسبه الی ماذا؟
عبدالله المهدی،
عبدالله المهدی. بله، به همون عبدالله ابن مهدی نسبه میدن و اسمشون رو عبدالله المهدی در واقع عبیدیه میذارن نسبت به اون. اینها خودشون معتقد بودن که در واقع نسبشون به حضرت زهرا میرسه، اما بعضی از تواریخ این رو رد کردن و حتی اینها رو یهودی میدونستن، اما در تواریخی هم در واقع رد شد این و گفته شد که نه، اینها منسوب به اهل بیت بودن و همون دولت فاطمی. یعنی ما دو تا نقل قول در واقع در تواریخ داریم.
ممکن اعطیكم اسماء، یعنی عندكم مثلا من المؤرخين الذين دافعوا عن انتساب الفاطميين الى اهل البيت، ابن خلدون، ابن الاثير، ابن خلكان، ابن تغربردي، ابن عذارة المقريزي، هؤلاء هم كتبوا في كتبهم وأكدوا على انتساب الفاطميين إلى أهل البيت.
در واقع این تواریخی زیسن ابن خلدون و ابن عسیر و ابن خلکان و ابن تغربردی و ابن عذارا و مقرزی و اینها تأیید میکنن نسب فاطمی ها رو که به در واقع آل البيت.
هذه الدولة الفاطمية تأسست نواتها في منطقة اسمها سلمية في سوريا عندما كان أتباع المذهب الإسماعيلي يهربون من المناطق التي تحت سيطرة الدولة العباسية في عهد المأمون ويجتمعون في هذه المنطقة ويسمونها دار الهجرة. انطلقت نواة الدولة الفاطمية من هذه المدينة، ثم بعد ذلك انتشرت أيام الإمام الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، وكان هذا الإمام يحرص على نشر دعوته في بلاد المغرب، لأنهم مثل ما قلت لحضراتكم بلاد المغرب منذ البداية كانت أرض احتضان ومحبة لكل العلويين الذين كانوا يهربون من بطش الدولة الأموية والدولة العباسية في المشرق. يعني نواة التشيع بدأت في المشرق، ولكن المتشيعون أو الشيعة أو العلويون كما يحلو أن نسميهم هربوا من المشرق إلى المغرب، لأن أهل المغرب فتحوا حضنهم واحتضنوا هؤلاء القوم، خاصة كل من ينتسب إلى أهل البيت.
بیان می‌دارند که هسته دولت فاطمی در همون شرق عربی گذاشته شد، به این ترتیب در زمان مأمون عباسی که شیعه ها مورد در واقع تهدید قرار می گرفتن، اهل بیت یعنی فرزندان اینها به منطقه سلمیه در سوریه می گریختن و اسم اون رو دارالهجره گذاشته بودن، در واقع محجر و مهاجرتگاهشون بود. و بعد یعنی در واقع هسته اصلی فاطمیان اونجا تشکیل شد، بعد نواده پنجم امام صادق علیه السلام با اون حالا تاریخچه که از قبل داشتن درباره در واقع اون احترامی که شمال آفریقا و ارادتی که در شمال آفریقا ساتران شمال آفریقا به شیعیان داشتن، این در واقع حرکت رو منتقل کردن و اینها مهاجرت کردن به شمال آفریقا و دولتشون رو در اونجا مستقر کردن.
طبعا بدأ عبد الله الشيعي بدعوته في شمال افريقيا، واول شيء قام به قام بالقضاء على دولة الاغالبة التي كانت تحكم في مدينة القيروان في تونس، واستولى على هذه المدينة، حتى هناك مدينة قريبة منها اسمها رقادة، كان فيها قصر الفاتح الأغلبي الذي كان أمير يحكم دولة الأغالبة وقتها. وهرب الحاكم الأغلبي، وبذلك أصبحت تلك المنطقة سهلة المنال للفاطميين الذين أعلنوا على تأسيس دولتهم في مدينة ساحلية تشرف على البحر، الساحل الشرقي لتونس تشرف على البحر، اسمها المهدية.
عبد الله الشيعي هو مؤسس دولة فاطمية. بل عبد الله الشيعي که مؤسس دولة فاطمية در شمال آفریقا هست، در واقع رفت با دولت اغالبه که در منطقه قیروان و شهری به نام رقاده که قصرشون در اون شهر بود در نزدیکی اون، با اونها جنگید و اونها رو در واقع گریختن و این شهر در شمال در واقع در ساحل شرقی تونس در واقع پایگاه دولت شیعه در واقع فاطمی شد و به نام مهدی نامیده شد.
إلى حد الآن هي لا تزال موجودة،
يعني مهدية نفس مدينة رقا، مدينة نفس المدينة، نفس مدينة الأغالبة.
لا مدينة الأغالبة كانت القيروان في وسط البلد. عندما طبعا هو حتى يصل إلى الساحل كان لابد أن يقضي على هذه الإمارة ويستولي على أراضيها حتى يصل إلى منطقة المهدي.
در واقع وقتی که میرسن باید رد میشدن از این منطقه، در مرکز تونس بودش قیروان و شهر رقاده، اینها رو سرنگون میکنن و بعد شهر مهدیه رو در ساحل شرقی تونس پایتخت خودشون قرار.
طبعا الدولة الفاطمية تنقسم الى مرحلتين في التاريخ، هناك المرحلة الاولى وهي مرحلة التأسيس التي بدأت من سنة 296 للهجرة إلى سنة 362 للهجرة. هذه الفترة هي فترة التأسيس الأولى حتى رحيل معز لدين الله الفاطمي، الذي قرر أن ينقل إمارة الفاطميين من تونس إفريقية الصغرى كما كان يطلق عليها إلى مصر إلى القاهرة، بعد أن فتح جوهر الصقلي القائد العسكري جوهر الصقلي مصر وبنى مدينة القاهرة كعاصمة للفاطميين.
در واقع دو مرحله دولت فاطمی رو به دو مرحله تقسیم میکنن. مرحله اولش از سال 296 تا 362 هجری بوده که عز الدین لله فاطمی در واقع یعنی تا این مرحله در تونس در این منطقه تونس بوده که به تونس میگفتن آفریقای صغیر، آفریقای کوچک. بعد در زمان عز الدین لله فاطمی فرمانده ارتش فاطمیان جوهر صقلی میره به طرف مصر و قاهره رو اونجا تأسیس میکنه، شهر قاهره رو، و دولت فاطمی رو منتقل میکنه از تونس به مصر.
نعم. هناك طبعا الكثير من الحكام الفاطميون الذين حكموا في المغرب، منهم عبد الله المهدي الذي كان هو المؤسس الأول للدولة، منهم محمد القائم، منهم إسماعيل المنصور، وآخرهم كان معز لدين الله الفاطمي قبل أن ينتقل إلى بإمارته إلى القاهرة في مصر.
هایی که بردن عبدالله مهدی محمد قائم و آخرینشون معز الدین الفاطمی، اینها در واقع از خلفای فاطمیان هستن در مرحله اولش قبل از اینکه منتقل بشه.
طبعا هناك مرحله ثانيه ايضا مهمه في عصر الدوله الفاطميه وهي تمتد من سنه 362 للهجره الى 340 للهجره. هذه الفتره أنابوا فيها الفاطميين أشخاص آخرين لكي يحكموا باسمهم في منطقة المغرب الكبير. يعني مثلا هناك شخص يدعى بلقين ابن زير الصنهاجي وهو بربري، حكم في منطقة المغرب باسم الدولة الفاطمية، يعني كان واليا للفاطميين بشمال إفريقيا. هناك حادثة حصلت بعدها عندما وصلت الأمر إلى شخص يدعى محمد معز ابن باديس. كان المعز ابن باديس متعصبا كثيرا لمنطقة المغرب ولم يكن يرغب في أن يبقى هو كمحكوم من قبل الدولة الأم، الخلافة الفاطمية الأم في مصر، فقرر الانفصال عن الدولة الفاطمية. ولكن أحد الخلفاء الذين كانوا يحكمون في تلك الفترة قرر أن ينتقم منه، فأرسله له قبائل كانت تعيش في جنوب مصر في الصعيد المصري وهي القبائل الهلالية، وسميت هذه الزحفة بالزحفة الهلالية. وعلى إثرها للأسف اندثرت الدولة الفاطمية في هذه المنطقة.
خب اتفاقی که میفته این که بعضی از کسانی که در واقع در مصر در تونس باقی مونده بودن، مثلا حالا آخرین میرسه به محمد معز بن بادیس که آخرین نفرش بوده، اینها میان بر نمیتابند که تحت، چون قبلا در واقع پایگاه اصلی فاطمیان اونجا بوده، بر نمیتابند که تحت حکومت فاطمی مصر باشن و مقابله میکنن. فاطمیان مصر هم اینها رو در واقع مورد تهدید قرار میدن و گروه هایی رو از قبایل هلالیه جنوب مصر گسیل میدارن به منطقه تونس برای اینکه با اینها مبارزه بکنن و فی الواقع رو به اضمحلال میذاره دیگه، یعنی قدرتشون، اون قدرت و اقتداری که داشتن کم میشه و پخش میشه.
طبعا الفاطميون قاموا بخدمة الدولة، نشروا التشيع أكثر، اهتموا بالعقيدة، اهتموا بالثقافة الإسلامية. دامت الدولة الفاطمية حوالي 260 سنة، منها 52 سنة حكمت في تونس بالمغرب و 108 سنوات في مصر، يعني امتدت لعمر كبير جدا وتركت أثر كبير جدا في منطقة شمال إفريقيا. طبعا بعد هذه الدولتين، أنا تحدثت عن الدول الشيعية الخالصة وهي الدولة الإدريسية والدولة الفاطمية، هناك دول أيضا تكونت في شمال إفريقيا هي لم تكن شيعية خالصة ولكنها كانت موالية بالولاء إلى المذاهب الشيعية. هناك أولها دولة الموحدون، وهي بسطت سلطانها فيما بعد على الأندلس، يعني بدأت في المغرب ووصلت إلى حد الأندلس. تحمل هذه الدولة نفحة من نفحات التشيع خاصة في شخص مؤسسها الأول الذي كان يسمى محمد ابن تومرت، وهو كان من أشد المحبين لأهل البيت ولمذاهب أهل البيت، وكون وأسس دولته الموحدية على هذا المعنى.
خب پس از در واقع استقرار فاطمی ها در مصر هم حدود 108 سال هم فاطمی ها در اونجا حکومت میکنن تا حالا اتفاقاتی که بیان شد. پس از این ما میرسیم به دسته دوم دولت‌های شیعی که اینها دولت‌های ناخالصن، یعنی دولت‌هایی که گرایش اصیل شیعی نداشتن اما هوادار شیعه بودن، که از اون جمله دولت موحدون هست که محمد بن تومرت مؤسسش هست، که این تلاش کرد که از مغرب به طرف تونس هم در واقع به طرف اندلس هم کشورگشایی و در واقع قدرتش رو نفوذ بده و دولت موحدیه رو تشکیل بده، که اینها در واقع دوستدار شیعه بودن.
هناك ايضا الدوله الحفصيه او الحفصيون ايضا هم يعتبرون من الموالين لاهل البيت، كونوا دولتهم تنتسب الى شخص اسمه الشيخ ابو حفص محمد ابن علي، كان من المقربين جدا من الدولة الفاطمية في وقت من الأوقات، شرب منهم الكثير من العلوم ومن الانتساب للعقيدة الشيعية وكون دولته على هذا الأساس. لكن الدولة الحفصية مثلها مثل كل الدول يعني اندثرت في فترة من الفترات وبقيت فقط محصورة في تونس، يعني حتى الحفصيون كان لهم وجود في تونس إلى أن أتى الغزو العثماني على شمال إفريقيا، يعني بقيوا حاكمين في هذه المنطقة.
دیگر دولت در واقع دوستدار شیعه در منطقه حفصیون بودند که منصوب هست به ابو حفص محمد بن علی، که فردی بوده که ارتباط نزدیک با دولت فاطمی داشته، آموزش های زیادی از اونها دیده، ولی در واقع خلاصه میشه قلمرو فرماندهیش به تونس تا زمانی که عثمانی ها حمله میکنن و در واقع دولت عثمانی شروع میشه.
هناك دوله اخرى ايضا هي دوله بني مرين، تسمى دوله بني مرين المرينيون او دوله بني عبد الحق. هذه دوله تاسست في فاس، في مدينه فاس في المغرب، المغرب الاقصى. حصل يعني عليها مثل ما حصل على غيرها من الدول التي تأسست في تلك الفترات، سرعان ما انحلت وسرعان ما اندثرت. في الحقيقة هذه الدول التي ذكرنا أهمها، بالرغم من الخلافات والاختلافات بينها سواء على مستوى التأسيس أو على مستوى العمل أو على مستوى التأثير، إلا أنها جميعا بنت أصولها على التشيع وعلى العقيدة الشيعية، يعني بكل بساطة.
بعد آخرین حالا دولتی رو که اشاره میکنن بنی مرین یا بنی عبدالحق بودن، مرینیون، که اینها در شهر فاس که اشاره کردیم در مغرب اونها دولت خودشون تشکیل میدن. ولی به هر حال این دولت ها حالا بعد از یک زمان هایی بر اثر جنگ ها و در واقع درگیری هایی که صورت میگیره رو به اضمحلال می نهند و اینها اهم دولت های شیعی بودند که در تواریخ ذکر شدند و خب البته اختلاف نظری هایی هم در موردشون هست، اما خب دولت های دیگه هم کوچک هم بودند که حالا ما اینجا اشاره بهشونه.
هذا الارث التاريخي الذي تحدثت عنه وحاولت ان اختصر قدر الامكان، الإرث التاريخي للعقيدة الشيعية في شمال إفريقيا له تأثير اليوم، يعني سأستعرض مع حضراتكم بسرعة حال التشيع اليوم في شمال إفريقيا، بداية بتونس. يعني تونس طبعا هي قديمة في التشيع من قبل حتى الدولة الفاطمية وانتشار التشيع الفاطمي في مدينة المهدية التونسية. البربر حالهم حال البربر الساكنون في المغرب أو في الجزائر كانوا من المولعين بمحبة أهل البيت وبثقافة أهل البيت. الثورات التي حصلت، تعرفون حضراتكم أنه بعد واقعة كربلاء حصلت العديد من الثورات كرد فعل على حكم بني أمية لما ارتكبوه من جرم ومظلمة في حق أهل البيت. البربر في شمال إفريقيا قادوا ثورات انتقاما من الأمويين على ما فعلوه بأهل البيت.
خب به این ترتیب ما در واقع اشاره کردیم به میراث شیعی که در قسمت شمال آفریقا و به طور خاص در تونس وجود داره، اما و در واقع این آنچه در اکنون در شمال آفریقا میگذره پشتش و در واقع پیشینش این دولت هایی هست که ذکر شد، اما تشیع فقط در واقع در بدنه جامعه تونس فقط به این دولت ها بر نمیگرده، پیش از اون هم همونطور که اشاره شد این انتماع و این ارادت وجود داشته در اونها، و حتی مثلا اشاره میکنن که بعد از حادثه کربلا که قیام های مختلفی در گوشه و کنار جهان اسلام علیه اموی ها صورت گرفت، در این منطقه هم قیام های اتفاق افتاد که برای خونخواهی امام حسین اتفاق افتاد.
المذهب الجعفري الاثني عشري انتشر كثيرا في تونس وتطور انتشاره في بداية السبعينات، وخاصة بعد رحلة الشيخ التيجاني السماوي إلى العراق ورجوعه إلى تونس بعد رحلة الاستبصار، فانتشر المذهب الاثني عشري بشكل كبير جدا في صفوف الشباب بسبب الكتب والمراجع التي أصبحت تتداولها الناس ووسائل التواصل أيضا المتطورة، يعني التلفزيونات، الفضائيات، التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، هذا كله ساعد وفي بث روح التشيع من جديد في الشباب التونسي.
خب اگر بخوایم در دوران یعنی در واقع پرشی داشته باشیم به دوران معاصر، در دوران معاصر مذهب جعفری در واقع آغاز حالا حرکتش به طور جدی از دهه 70 بوده و زمانی که شیخ تیجانی که حالا اسمش هم ما چنیدیم زیاد با اون سم محتدید اینها در واقع سفری که به عراق میکنه و در واقع نور شیعه رو بار دیگه روشن و مطلع میکنه در شمال آفریقا و در تونس، که باعث میشه که به طور جدی در دوباره این حرکت احیا و قوی بشه در این قسمت.
طبعا حرکت الاستبصار و اعتناق مذهب اهل البيت تطورت كثيرا ولا تزال تتطور في تونس بسبب ما ذكرته من آليات متطورة تساعد على نشر العقيدة الشيعية الصحيحة، إضافة إلى يعني اعتماد العقل التونسي إن صح التعبير عن الانفتاح على كل الاختلافات، يعني غياب التعصب في حقيقة الأمر. نحن مجتمع لا يعيش على التعصب الديني ولا يعرف التعصب الفكري، ولكن للأسف ما يحصل اليوم هو حالة نعتبرها حالة شاذة في تاريخنا، يعني دخول الفكر الوهابي التكفير المتطرف إلى بلادنا هو الذي فتح علينا هذه الحرب وهذه المشكلة اليوم، يعني دخل بطرق طبعا بتمويل دول معروفة، هناك تمويل، هناك تسهيلات، ما يمنع عن الشيعة يعطى لهؤلاء. نحن وصلنا في مرحلة من المراحل في تونس لم يكن لنا الحق في أن نبني مساجد خاصة بنا، ليس لنا الحق في بناء حسينيات، ليس لنا الحق في عقد اجتماعات او ندوات او احتفاليات في ذكرى موالد الأئمة او في عاشوراء، فنفعل هذا في بيوتنا الشخصية. حتى في عاشوراء عندما يضع بعض السكان رداء اسود على الابواب تأتي الشرطة وتمنع هذا الشيء. هناك من الأكاديميين وللأسف أنا منهم، كنا نتعرض للمضايقة حتى في العمل، يعني نمنع من حضور بعض الندوات حتى لا نتحدث بلغة ونتهم. يعني أنا شخصيا اتهمت حتى أنني كنت أقوم بتسهيل التشيع لطلابي في الجامعة. والمضحك المبكي أيضا أن في سنة 2011 عندما حصل الانقلاب الانتفاضة في تونس، اعذروني أنا لا أسميها ثورة، خرجت السلفية التكفيرية الوهابية بشكل علني. هي كانت ممنوعة قبل، رغم أن الفكر كان موجود، ولكن كانوا لا يستطيعون أن يمارسوا فكرهم بشكل مباشر. لكن في تلك الفترة فتحت لهم طبعا الأبواب لكي يخرجوا إلى العلن. أول شيء فكروا فيه هو الانتقام من الشيعة، القضاء على الشيعة، التحريض على الشيعة، اعتبار الشيعة كفار، تكفير الشيعة، التهجم على بيوتهم، منعهم من عقد أو تأسيس جمعيات أو مؤسسات أو الكتب، حتى أنهم كونوا عصابات ينزلون إلى المكتبات في المناطق التي فيها مكتبات ويجمعون كل الكتب حتى مفاتيح الجنان ويحرقونها. هذا إضافة إلى هجومهم على المقامات، هناك العديد من مقامات الأولياء الصالحين موجودة في تونس ومن الأشراف، أحرقوها، هجموا عليها وأحرقوها ودنسوها مثل ما فعلوا إخوانهم الدواعش في سوريا وفي العراق للأسف. والمضحك المبكي أن هناك شخص أنا ذكرت اسمه في البحث يدعى محرز ابن خلف، هذا الشخص إخواني وأخواتي له مقام في المدينة القديمة في تونس العاصمة، الناس تزوره تعتبره وليا صالحا. هذا الرجل كان قاضي في المحكمة الشرعية في القرن 19 في عهد الحفصيين ومن بعدهم. عندما كان قاضيا، لأنه كان ينتمي إلى مدرسة ابن تيمية، قام بتقريب اليهود. نحن عندنا يهود في تونس كانوا يعيشون في أطراف المدن لا يعيشون في داخل المدينة، فجلب هو اليهود وأعطاهم أراضي وبيوت داخل الحضر داخل المدينة حتى يطرد الشيعة من أملاكهم. كل من كان ينتسب إلى أهل البيت، طبعا هناك تسمية تطلق على المنتسبين لأهل البيت هي تسمية الأشراف، نحن في الشمال الإفريقي نسميهم الأشراف، السادة الأشراف. كل من له بيت أو عنده وقف ينزع منه هذا الوقف ويعطى لليهود، نفس الشيء يعني. وللأسف هذا الشخص يعتبره الكثير من التونسيون عن جهل، يعتبرونه وليا صالحا ومزارا يزورونه. عندما بدأت حملة الحرق للمقامات، هذا الشخص لم يلمس مقامه أبدا، رغم أن المنطقة التي هو موجود فيها، أتمنى لحضراتكم زيارة تونس وزيارة المدينة القديمة وسترون الهالة التي موجودة على هذا المقام، هو بمنطقة قريبة جدا من جامع الزيتونة. لم يلمسه أحد مع كل المقامات التي وقع الهجوم عليها وتكسيرها وحرقها والعبث بالقبور فيها، فقط هذا المقام لم يحصل له شيء.
خب اشاره فرمودن که از دهه 70 اون به اونچه که به نام حرکت استبصار در واقع روشنگری و بصیرت نامیدن شروع شد با همون حرکت شیخ تیجانی و مردم حالا هم بر اساس تبلیغاتی که میشد، هم بر اساس خودآگاهی که داشتند و که ملت خوب بدون تعصبی هستند، یعنی یکی از ویژگی های مردم تونس رو این دونستند که تعصبی در بین اینها وجود نداره، اینها در واقع پیوستند به این حرکت و ارادت داشتند به تشیع و به این جنبش و به این حرکت پیوستند تا زمانی که وهابی های افراطی وارد این کشور شدند که ایشون در واقع همون سال 2011 و اون که حالا میگن من انقلاب نمیخوام اسمش رو بذارم، این زمان رو در واقع آغاز ورود وهابیت افراطی‌گری به این منطقه میدانند که در واقع باعث شد که علیه تمام اون شعائر و مناسک و آیین‌ها و هر آنچه که رنگ و لعاب شیعی داشت اینها مقابله کنند، کتاب سوزی کنند در کتابخانه هاشون، مقامات در واقع حالا امامزاده های متعددی که اونجا بودند یا از خاندان شرفایی که حالا به سید ها اینا اشراف میگن، اینها رو تمام قبور اینها رو و زیارتگاه های اینها رو از بین ببرن، تکفیر کنند شیعه ها رو، به هر حال انتقام از شیعه بگیرن، حتی نذارن مسجد و حسینیه اینها بسازن، حتی در خانه های شخصی که مثلا اینها پرچم سیاه می زدن اینها رو منع بکنند، حتی اساتید دانشگاهی که مثلا انتماع شیعی دارند مثل خود ایشون اینها رو مورد تهدید و فشار قرار بدن. و با این حرکت افراطی جالب اشاره میکنند که کسی به نام محرز بن خلف، این در قرن 19 میلادی ایشون قاضی دادگاهی بوده در تونه، در
مدینه تونس.
بله، در پایتخت تونس، این در دوران حفیون و بعدش در واقع قاضی بوده، قاضی دادگاه شرع بوده و ایشون عقاید ابن تیمیه رو نفوذ میداده به صورت حالا بطی و آرام در بین این افکاری که اونجا شیوع داشته و به نوعی باعث تقریب یهودیان به مسلمان ها میشه، به طوری که اونها رو از حاشیه نشینی در میاره، جا میده، خونه هایی که شیعه ها وقف حتی کرده بودن اینها رو به زور از اینها میگیرن و میدن به در واقع یهودی ها، یعنی یه نوع حرکتی که ظاهرا مثل حرکتی که اسرائیل انجام داد، در اسرائیل صورت گرفت و در واقع شیعه ها رانده میشن و یهودی ها مستقر میشن. جالبه که ایشون زیارتگاه شده در واقع مقبرش و میگن که در این حرکتی که افراطی های وهابی صورت دادن و تمام مقبره خوارزمی بودن، این مقبره دست نخوردمون و کسی کاری بهش نداشت و همچنان هست و اگر که شما در بخش قدیمی تونس نزدیک جامع زیتون تشریف ببرید همچنان این مقبره هست و مردم به اشتباه فکر میکنند که ایشون مثلا امامزاده است و عادله و شخص محترمی هست، در حالی که واقعیت اینه که به نوعی رواجگره و رایش کننده تفکر ابن تیمیه و تفکر افراطی وهابی بوده.
الى حد الان الى حد اليوم اليهود يزورون مقامه يعتبرونه بركه.
یهودی ها هم در واقع همین الان هم میرن زیارت میکنن مقام ایشون رو، در واقع مقبره ایشون رو و به تیمون و تبرک میدونن.
هناك مقام في تونس لولی صالح اسمه السيد ابراهيم الرياحي، ان شاء الله عندما تزورون تونس تطلبون زيارة هذا المقام تجدون مدحية قصيدة منقوشة على مدخل المقام يذكر فيها أسماء الأئمة الاثنى عشر، فيها تقريبا حوالي 500 بيت في تونس العاصمة داخل المدينة العتيقة. طبعا موجة التشيع تطورت أكثر وانتشرت أكثر بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران. هنا
خرجت الـ الـ يعني الإرادة الشبابية الشعبية عند الناس لقراءة ومتابعة هذه الثورة العظيمة التي غيرت الكثير في المنطقة وفي العالم. أصبحت هناك حلقات دروس ونقاش في الجامعات، أصبح هناك تداول لكتب الإمام الخميني والشهيد مطهري والدكتور شريعتي وغيرهم، وأصبحت هناك ثقافة جديدة، هناك صحوة جديدة، صحوة إسلامية كبيرة ساهمت وساعدت وشجعت على التشيع وعلى الاستبصار في عقيدة أهل البيت.
خب يمكن يازم در واقع نقطه هایی که ما میتونیم، نقطه های روشنی که برای شیوع شیعه و تفکر شیعی در تونس میتونیم اشاره بکنیم، زمان پس از انقلاب اسلامی ایرانه که باعث شد که جوانها ترغیب زیادی پیدا بکنن به این که بخونن کتاب های امام رو، کتاب های شهید مطهری و کتاب های دکتر شریعتی رو، و در واقع آشنا بشن با تفکر تشیع انقلابی که حالا در ایران صورت گرفته بود، و این باعث شد که در واقع یک موج جدیدی ایجاد بشه پس از انقلاب اسلامی در تونس برای گرایش به شیعه. پیش از اون هم اشاره کردن به یک مقامی که در واقع زیارتگاهی که در تونس هست، مثلا اگر که رفتین اونجا حتما ببینید، از سید ابراهیم ریاحی که در واقع یک متن 500 بیتی داره که بر مقبرش نقش بسته، در واقع به صورت کتیبه گذاشتم که نام آل البیت رو و ائمه 12 گانه رو در اون متنش آورده.
حتى انه كان يطلق علينا، يعني انا اتذكر لعائلتي اخواني واعمامي مثلا، وكان يطلق عليهم اسم الخمينيون، يعني منذ بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران أصبح الشيعة يتحركون بشجاعة قليلا وبإرادة وبصحوة جديدة، فأصبح يطلق عليهم الخمينيون والخمينيات حتى في اللباس، يعني بالنسبة للنساء. طبعا هذا أقلق السلطات، لأن للأسف وقتها في عهد رئيس بورقيبة، رئيس بورقيبة كان معروف أنه كان صديق الشاه، فعندما أتت الثورة الإسلامية كانت صدمته كبيرة جدا، ولهذا لم يقصر للأسف في مساندة صدام حسين في الحرب المفروضة وقيام بالقمع لكل الطلاب ولكل الشباب ولكل المستبصرين في تلك الفترة، حتى بدأوا يجمعون الكتب وبدأوا يقمعون الجلسات الأدبية والجلسات العلمية والندوات، يلاحقون الشباب في المساجد، وبدأت موجة الضغط وموجة المطاردة وموجة المظالم، فلجأ الشيعة التونسيون إلى التقية عملا طبعا بنصائح الأئمة ومحافظة على قيمة هذا الدين وهذه العقيدة.
بله، یکی دیگه از حالا نکته هایی که اشاره میکنن، میگن که بعد از حرکت انقلاب اسلامی در واقع کسانی که حالا گرایش به شیعه داشتن، اینها رو توی تونس بهشون خمینیون میگن و هواداران خمینی میگن، حالا مرد و زن. و بعد اشاره میکنن که متاسفانه در زمان حبیب بورقیبه که حکومت قبلیه، این خیلی خوب رفاقت نزدیکی با شاه داشت و به تبع در مقابل انقلاب اسلامی موضع گرفت و متاسفانه از حامیان صدام بود و کمک میکرد به صدام در دوران جنگ و در سرکوب در واقع کسانی که گرایش به شیعه داشتن و همون قمع و قلع و در واقع سرکوبی که اینها پیشه گرفته بودن در نسبت به کسانی که گرایش شیعی دارن.
طبعا اليوم هناك صحوه كبيره جدا، خاصه بعد احداث 2011 اصبحت هناك حريات اكثر، أصبح هناك قدرة على التعبير وقدرة على الاعتراف بوجودنا كأهل عقيدة صحيحة، ولكن لا نزال أيضا في حرب للأسف مع التيار التكفيري السلفي التكفيري الذي يحاول بتمويل سعودي للأسف، وأقولها بكل صراحة وأصبح هذا واضح للعيان، محاربة الشيعة في كل مكان. يعني يحاولون دائما، نحن نتهم بأننا عملاء ونتهم بأننا كفار ونتهم بأننا غير متدينون ونتهم بأننا معادون وآل فتنة، وتتهم الجمهورية الإسلامية دائما بأنها هي التي تحرضنا وهي التي تساعدنا وهي التي تدفع لنا، يعني للأسف. ونعتبر نحن هذه التهمة شرف، الحمد لله أن الانتماء إلى هذا الدين الصحيح وهذه العقيدة المحمدية الأصيلة تجعلنا نتحمل، يعني لن نتحمل القليل القليل مما تحمله أهل بيت محمد من مظالم، يعني نحن لن ندفع إلا القليل القليل جدا من هذا.
بیان میکنن که حوادث بعد از 2011 که حالا ایشون اصرار دارن که انقلاب ننامند، اون رو از طرفی اون در جریان های افراطی رو دامن زد و وارد شدن، ولی خب از طرفی هم فضا باز شد و آزادی ها هم، یعنی در واقع از هر دو طرف این فضا برای هر دو طرف باز شده، و خب میگن که این جمهوری اسلامی هم بسیار متهم هست از باب اینکه داره حمایت میکنه ما رو، و اونها از اون طرف گروه های افراطی به شدت مورد حمایت مالی و در واقع پشتیبانی حالا کشورهایی هستند که اونها رو حمایت میکنن، و گفتن که ما به هر حال به جان میخریم این سختی ها رو و فکر میکنیم که هیچ کدوم از اینها به اندازه سختی ها و آلامی که اهل بیت در واقع تحمل کردند نخواهد بود.
طبعا بالنسبه لآخر کلمه فقط فيما يخص تونس، هناك تقارير أمريكية صدرت عن السفارة الأمريكية في تونس منذ سنتين تقول بأن عدد الشيعة يتجاوز 400,000 في تونس، ونسبة الشعب التونسي هي 12 مليون نسمة. نحن نقدر أن العدد هو أكثر بكثير، ولكن طبعا التقارير المخابراتية الأمريكية هي تطلع أو تنتشر فقط لهدف لبث الفتنة في صفوف التونسيين، يعني عندما يقولون لهم أن احذروا من السفارة الإيرانية هي تشجع على التشيع، وهناك الكثير من التونسيين يتشيعون وهذا خطر كبير عليكم، هنا تصبح هناك مشكلة ويصبح هناك شعور بالخوف وهناك إرباك داخل البلد الذي يمثل 80% منهم هم سنة مالكية ينتمون إلى المذهب المالكي، طبعا مع نسبة قليلة من اليهود ونسبة قليلة من المسيحيين لا تتعدى 2-3%. لكن الحمد لله أنا أقول بأن هذه المرحلة أصبحت وراءنا اليوم، لأن الاستبصار والتفكه بثقافة أهل البيت أصبحت اليوم أكبر بكثير وأوسع بكثير. أعطيكم مثالين وأختصر وأنهي هذه المحاضرة بالجزائر. في الجزائر وهي تعتبر الموقع الثاني لقيادة التشيع في شمال إفريقيا، اليوم الشيعة في الجزائر هم يعدون بالألاف الألاف، أكثر من 500,000 شيعي والعدد في ازدياد. هناك في الجزائر العديد من المؤسسات والجمعيات، حتى في تونس اليوم هناك العديد من الجمعيات الثقافية والمؤسسات الثقافية التي تحاول أن تعمل على نشر الفكر الشيعي وعلى إحاطة بهذه العقيدة قدر الإمكان حتى لا تضيع النفوس في متاهات أخرى. في الجزائر البربر وهم يمثلون ثلث سكان الجزائر، المسلمون منهم فيهم الكثيرون شيعة، حتى تاريخيا أنا ذكرت لكم قلت لكم أن البربر كانوا هم من قادوا الثورات ضد الدولة الأموية بعد موقعة كربلاء، انتقاما لدم الإمام الحسين سلام الله عليه. هم يعتبرون إلى حد اليوم يعتبرون أن محبتهم لأهل البيت هي محبة خالصة، حتى في اختيار الأسماء لأبنائهم، حتى في العادات والتقاليد، حتى المدن، كل المدن. الآن نحن مثلا في تونس في الشمال، في العاصمة، في شمال تونس العاصمة، في الساحل، في الوسط، في الجنوب، كل مدن الجنوب من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي أصبح فيها نسبة ما بين 55-60% شيعة. يعني بالرغم من كل القمع وبالرغم من التهديد وبالرغم من أنه تطلع كل يوم أصوات داخل البرلمان يعني تتحدث عن خطر الشيعة وخطر التشيع والزحف الشيعي، كل الأسماء سمين بها، ولكن على الواقع الأمر مختلف تماما. يعني يكفي أن الشيعة اليوم، ونقولها بكل فخر، هم حاملين راية المقاومة للاستكبار والمقاومة للاستعمار والمقاومة للظلم على كل شعوب الإسلامية وعلى كل شعوب العالم. فحتى الذي لا يعرف شيء عن الشيعة هو متشيع بالفطرة عندما يجد نفسه ينتمي إلى هذا المحور.
خب اشاره کردن که در گزارشی که از منابع آمریکایی در واقع سیستم اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد دو سال پیش، رقمی رو که از شیعیان از جمعیت 12 میلیونی تونس از شیعیان گفت 400,000 نفر اشاره کرد، ولی خب به تبع این جمعیت خیلی بیشتر هست و اشاره میکنن در بخش‌هایی از در واقع تونس حتی مثلا بین 50-60% از مسلمان ها شیعه هستن، و خب اون درصدی هم که اون در واقع سنی ها هم مالکی هستن دیگه، در واقع 80% جمعیت رو گفتن اینها سنی مالکی هستن، و حدود مثلا یه درصد کمی هم یهودی ها و حالا غیر مسلمان ها هستن. بعد اشاره کردن به مقایسه کردن تونس رو با الجزایر که در همسایگی هست، و خب گفتن این حرکت در الجزایر خیلی قوی تره و همون بربرهایی رو که در تاریخ ما اشاره کردیم به خاطر اون ارادت و انتمایی که به اهل بیت داشتن همچنان این ارادت ادامه داره و در واقع حمایت میکنن. گفتن باز مثلا یک جمعیت 500,000 نفری در الجزایر گفته شده که اینها در واقع شیعه هستن، اما همینطور رو به افزایش هست، و ما از آنجایی که تفکر شیعی یک تفکر مقاومتی و مبارزه با ظلم و استعماره، بسیاری افراد رو داریم که شاید شیعه به زبان نیستند ولی شیعه واقع شیعه در عقایدی هستن، عقاید انقلابیشون هستن، که اینها در واقع سعی میشه در یعنی توی این سالها بسیاری پایگاه‌های شیعه چه در تونس چه در الجزایر پایگاه‌های شیعه قوی شده و مدیریت‌های فرهنگی دارن، مراکز فرهنگی رو نشو و نوا میدن و سعی می‌کنن که در واقع این حرکتی که بیشتر سبقه انقلابی داره رو تقویت بکنن در شما دارم.
یعنی هذا القمع للأسف مستمر في الحقيقة ضد الشيعة. يعني في الفترة الأخيرة في الجزائر ومنذ حوالي أسبوعين اعتقلت السلطات الجزائرية 400 جزائري من زوار زيارة 40 عند عودتهم إلى الجزائر، وهم الآن تحت التحقيق يعني، ووقع طبعا محاسبتهم على يعني أخذت منهم كل الكتب والأشياء التي اشتروها حتى للتبرك من زيارتهم. والملفت أن وزير الشؤون الدينية وزير الأوقاف الجزائري صرح تصريحا خطيرا اعتبره أنا يعني هو خطير ومنذر بشيء غير منطقي لكل شيعة المغرب العربي، عندما قال بأن الشيعة هم خطر علينا وهم شواذ بهذه الكلمة هم شواذ ويجب استئصالهم، يعني الشيء الشاذ، الشيء الغير مألوف، هم شاذين ويجب استئصالهم. هو لا يتحدث عن أهل عقيدة ولا يتحدث عن أهل خلاف فقهي، لا، هو يتحدث عن شواذ ويقول أن هناك مشروع قانون سيدرس في البرلمان الجزائري، سيقدم للبرلمان الجزائري، من خلاله سيقومون بقمع الشيعة وبوضعهم في السجون وبتلفيق التهم لهم وباستئصالهم كما يقول من المجتمع الجزائري، لأنه حسب ما يقول المجتمع الجزائري هو مجتمع سني خالص ولا يسمح لهؤلاء الشواذ أن يكونوا جزءا منه. في تونس كما ذكرت لحضراتكم، السعودية، السفارة السعودية في تونس تقوم بدور كبير جدا في هذا الموضوع. هناك أموال تدفع لجمعيات ولمؤسسات أهلية للتحريض على الشيعة وتشويههم وتكفيرهم، يعني إلى درجة غير طبيعية، وهم يستعملون في ذلك وسائل الإعلام، يستعملون في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون بتقديم ندوات حتى في الجامعات، يعني في لقاءات أكاديمية هناك من يسمح لنفسه بأن يتطاول على أهل العقيدة فقط لأنه يختلف معهم في مسائل معينة. في المغرب بالرغم من أن المغرب تحكمها عائلة علوية، عائلة الملك هي عائلة علوية حسنية، ولكن هم لا يعترفون بوجود هذا الخلاف. في عهد الحسن الثاني كان الكلام عن الشيعة والتشيع يعني تابو، يعني شيء ممنوع نهائيا في المغرب. عندما أتى ابنه محمد السادس حاول أن يفتح الأفاق لحرية المعتقد ويعني يدخل بعض الحريات في البلاد حتى تتقبله الناس. هنا ظهرت الفطرة الشيعية بالمغرب في خلال أحزاب. كان هناك حزب معروف اسمه حزب البديل الديمقراطي في المغرب، قياداته والمنتسبين إليهم من الشيعة، وقع طبعا مهاجمتهم والتحريض عليهم، وحتى أنه اعتقل وسجن، ومعه كان من ضمن الموجودين معه كان هناك صحفي مغربي كان مراسل لقناة المنار اللبنانية، وهم الآن للأسف لا يزالون متهمين بتهم واهية ولا يزالون في السجون. انتشار التشيع الآن في كل مناطق الشمال، يعني لو تتذكرون عندما تحدثت عن الدولة الإدريسية قلت لكم أنها عندما استقرت في كل ما سيطرت على كل مناطق شمال المغرب الأقصى، اليوم تحيا هذه المناطق من جديد، طنجة وتطوان وفاس وغيرها اليوم نشط ورجع نشاط التشيع والصحوة الإسلامية في هذه المناطق.
خب یه نگاه پانورامیکی کردند به در واقع منطقه شمال آفریقا و گفتند که اون حرکت که حالا ادریسی ها در شمال در رواج تشیع در شمال آفریقا داشتند الان در این زمان احیا شده. اشاره کردند به در واقع و حرکت هایی که در مقابل اینها میشه، مثلا گفتند در الجزایر همین دو هفته پیش 400 نفر که به زیارت پیاده روی اربعین رفته بودند دستگیر شدند و اینها رو در واقع الان مورد بازجویی هستند و حتی لایحه‌ای در پارلمان تحت بررسی هست که تصویب بکنن قانونی رو که برای قمع و سرکوب شیعه و برای ممنوعیت افکار شیعه. و گفتن وزیر اوقاف الجزایر یک سخنرانی خیلی تهدیدآمیزی کرد و گفتش که این شیعه ها کم، یعنی استثناءن و نادرن و اینها بایستی که محو بشن و ما چیز به نام شیعه نباید داشته باشیم و تهدید کرد شیعه رو. در تونس میگن که مثلا سفارت عربستان بسیار این در واقع تمول مالی خودش رو در واقع بذل میکنه برای اینکه گروه های شیعه رو سرکوب بکنه، و حتی در مغرب مثلا با اینکه خاندان علوی حسنی در اونجا حکومت میکنه، اما به شدت اینها ضد شیعه هستند. در زمان حسن ثانی که اصلا تابو بود اسمو بردن از شیعه، فرزندش محمد سادس که محمد ششم که به سر حکومت اومد، برای اینکه یه پایگاه مردمی پیدا بکنه تا حدی فضا رو باز کرد، اما و مثلا حزب هایی هست، مثلا حزب البدیل دموکراتی، حزب آزادی خواه البدیل در مغرب، اینها سران و رهبرانشون شیعه هستند. حتی مثلا از کسانی که در لبنان و شبکه المنار و اینها اشاره کردن، اینها فعالیت دارن، اما در این حال یعنی هر دو طرف، هم حرکت شیعی رو به تزایده و هم مقابله هایی که داره با اینها صورت میگیره.
يعني حتى نختم هذا اللقاء الطيب معكم، فقط أقول أنه الحكومات تتبع سياسات للأسف ليس لها علاقة بالشعوب. الحكومات لها مصالح مع دول أخرى قد تكون اختارت أن تكون لها مصلحة معها، وقد تكون فرضت عليها هذه المصلحة. يعني للأسف ما تفعله السعودية اليوم، النظام السعودي اليوم، هذه المؤسسة الوهابية التكفيرية بامتياز، أنها تضغط على هذه الحكومات حتى تقمع شعوبها، فقط لأن هذه الشعوب اختارت أن تتبع طريق الحق وتتبع طريق الصحوة وتتبع طريق العقيدة الصحيحة المحمدية الصحيحة. للأسف هذا هو الواقع عندنا في شمال إفريقيا، أن حكوماتنا في شمال إفريقيا تتبع المدرسة الوهابية، حتى لو لم يكن هذا على مستوى العقيدة يحاولون قدر الإمكان أن لا يكونوا وهابيين بالعقل، ولكنهم بالتصرف هم وهابيون بامتياز. يعني يقمعون كل من يختلف معهم في الرأي، ويعملون ويشغلون مكنة ممولة سعوديا حتى تبث الفتنة والفرقة بين المسلمين. يعني نحن نحتفل بأسبوع الوحدة الإسلامية، أرى أنه من الضروري فعلا على كل من يحمل فكرا ويحمل عقيدة صحيحة وعنده الإمكانية لأن يكتب وأن يحاضر وأن يشتغل على هذا الموضوع، أن يحاول قدر الإمكان أن يوعي الناس عن هذه الحقيقة. أنا أقوم بدور متواضع جدا وقمت به والحمد لله مدة 10 سنوات في الجامعة في تونس، أنني حاولت قدر الإمكان، اتهمت طبعا أنني أسهل على طلابي التشيع، أفتخر إن كانت هذه تهمة أفتخر بها، ولكن كنت أقوم فقط بشيء واحد، أحاول أن أعطيهم فقط بعض النقاط للاستبصار، أقول لهم لا تحكموا على شيء دون أن تعرفوا، يجب أن تقرأوا وتفهموا وتعرفوا التاريخ ثم تحكموا. يعني هناك ناس كثيرون لا يعرفون ماذا تعني كربلاء، ماذا تعني عاشوراء، ماذا تعني محبة أهل البيت، من هم أهل البيت، لماذا نحن نعتبر أهل البيت يعني ليس فقط مجرد قدوة، ولكن بالنسبة لنا نحن هي عقيدة بأكملها. لماذا نحترم أئمتنا ونبجل أئمتنا ونتقلد ونتكلف بما يأمروننا به أسوة وقدوة وثقافة؟ هذا كله للأسف مفقود، لأنه ليس هناك ثقافة دينية صحيحة عند هؤلاء. طبعا مع وسائل الإعلام للأسف التي يستعملها الأعداء، التي تحاول أن تشوه وتحاول أن تفرز الفتنة بشكل غريب جدا. يعني لا نستغرب اليوم عندما نرى داعش وأمثال داعش أبدا، لأن هذا الموضوع اشتغل عليه منذ سنين طويلة. منذ حتى ما قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران. نحن عندما خرجت في تونس طفرة من التشيع بعد الثورة الإسلامية وقع العمل على شيطنة هذه الثورة، يعني حتى تنفر منها الناس، وكل من ينتمي إلى هذه المدرسة يعتبر شخص منبوذ. ولكن نقول بكلمة تفاؤل أخيرة، الحمد لله أننا في وجود أئمة وشرفاء ومقاومين يدافعون عن الحق ويتحدثون بالحق ويقدمون دماءهم نصرة للحق، نحن سنبقى على عهدنا وولائنا إلى أن يأخذ الله الأرض وما عليها. أشكر حضراتكم على هذا الحضور، وأعتذر منكم مجددا على التأخير يعني الذي كان خارج عن إرادتي. شكرا لكم.
بله، در پایان جنبندیشون این بود که ما در واقع باید حساب حکومت ها رو از ملت ها جدا بکنیم. حکومت ها متاسفانه در مورد حمایت شدید مالی به خصوص از طرف عربستان قرار میگیرند و مأمور هستند که جلوی این حرکت رو بگیرند، اما ملت ها دارن حرکت خودشون رو انجام میدن و این نویسندگان و استادان دانشگاه باید روشنگری بکنن. میگن من خودم 10 سال در دانشگاه در تونس سعی کردم که آشنا بکنم، متهمم شدم و افتخار میکنم به این تهمت، سعی کردم آشنا بکنم در واقع دانشجوامو با تشیع و همیشه به اونها میگفتم که چیزی رو که نمیدونید قضاوت نکنید راجبش، و فی الواقع اینها چیزی اصلا خبر ندارن، مثلا که حادثه کربلا رو، اهل بیت رو، اینها رو اصلا نشنیدن، بعضیاشون به گوششون نخورده، اونهایی که حتی مخالفت میکنن. و در واقع این جمله رو در پایان گفتم که من به هر حال شکر میکنیم ما خدا رو به خاطر وجود ائمه و رهبران و مقاومان و مبارزانی که دفاع از حق کردند و در واقع ما هم بر ولایت اونها استواریم و سعی میکنیم که این روشنگری رو ادامه بدیم. باز هم از تأخیرشون عذرخواهی کردم و گفتن که در اختیار من نبوده و تشکر کردن از شما به خاطر حوصله‌تون. خب حالا اگر که دوستان سوالی، مطلبی خیلی طولانی هم شد زمان، ولی من که خودم خیلی استفاده کردم و اطلاعات خیلی خوب و جامعی دادن تاریخی، و فکر میکنم که نشکر که یعنی هذه المعلومات الجيدة جدا، يعني حقيقة استفدنا كثيرا والحضور يعني يؤيدونني في هذا، واذا كان اگر سؤالي هست در خدمتتون هستم. بفرمایید.